بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الأصفياء المباركين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا الكلام إلى هذا التنبيه عن صاحب الكفاية، وهو في عموم الظن العام الانسدادي للظنون الرجالية وللظنون اللغوية الظنون اللغوية والظنون الرجالية، ومر بنا أن هذا البحث المفروض في عام، يعني في مطلق العلوم الممهدة للاستنباط، سواء رجال، حديث، دراية، سيرة، تفسير، أسباب النزول، قرين على ظواهر الآيات، يعني مطلق العلوم الدينية الممهدة للاستنباط. المفروض هذا مما له دخالة في الاستنباط والاستظهار، علم الكلام مثلا، تفاصيل علم الكلام، كل ذلك يتأتى دخله ودخالته في الاستنباط كما هو على الحال ممارس ومجرد. فالبحث عام، ومر بنا التنبيه على نقطة مهمة هي على الحال فائدة في نفسها مهمة ومفيدة جدا جدا، ذكرناها في مناسبة حجية قول أهل اللغة، أن المفروض أن يقرر البحث ثمة هناك غير مخصوص لقول أهل اللغة، بل بعموم قول أهل الخبرة كما هو معتمد ممارس عند الأعلام في أبواب الفقه، حيث أنهم يقررون أجزاء الماهيات التكوينية، التكوينية أو الماهيات العقلائية في الأبواب المعاملية مثلا التي واقعها عرف عقلائي، تقنين يعني عقلائي، أعراف عقلائية أي تقنين عقلائي واعتبار عقلائي، يقررون أجزاؤها وتبيان تفاصيل ماهياتها من خلال قول أهل الخبرة، من خلال قول أهل الخبرة، وهو ما وراء قول اللغويين. وإذا أردنا أن نتدبر بعد أكثر، أن حتى الموضوعات اللغوية، لا أقول كلها، كثير منها، كثير من الموضوعات اللغوية إذا تدبرنا هي موضوعات ثقافية علمية يعني واسعة، يكتب فيها تفاصيل ماهيات من الاستعانة اللغوي لأهل التخصص في تلك الماهيات، لا أقول كل المهاجم اللغوية هكذا، لكن كثير منها. المقصود على أي تقدير، تبين مما تقدم أمس تفسيرا لما مر في بحث قضية قول أهل اللغة، أن دور أهل الخبرة في كل موضوع لتعيين تفاصيل ماهية من باب الخبروية أمر مفروغ من في ارتكاز الفقهاء في أبواب الشرع، والمفروض ضم هذا إلى قول اللغويين. فلذا بالتالي ينجر هذا الكلام إلى نفس بحث إلى نفس بحث عموم الظن الانسدادي. نفس الباب حتى طبعا أهم من عموم الظن الانسدادي، لكن المقصود أن في نفس هذا مهم في البحث، لكن لأنه يوميات الاستنباط، يوميات الاستنباط في عمليات الفقه في حاجة إليها. على الحال هذا البعد هم لم يشبعه الفقهاء كثيرا، يعني في بعض الأبواب الفقهية من لديه ميراث ومهارة في علم تخصص معين يدلي بدلوه، مثلا العلامة الخلي إلى حد ما قال يعطيه يطوفي في الفلكيات مثلا من دون مثال، أو النراقي الشيخ البهائي بدأت تراه في بحث الأوقات وبحث الهلال وكذا، نعم يذكرون مقدمات مطولة في الفلكية في الفين، وهذا مجرد على أي حال يقال معروف أن العلامة الحلي أقوى من خاله المحقق الحلي في المعاملات، وذلك بسبب الباعي الماهوي اطلاع العلامة على المعاني الماهوية المعاملات ميراث أكثر، بينما المحقق الحلي أقوى من ابن القسطي العلامة الحلي في باب العبادات، وميراث الماهوي للمحقق في باب العبادات أكثر. على كل هذا يؤثر الاستنباط ذكرناه سابقا ومؤثر، ودورة الشهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه ما وراء التاريخ في الحقيقة إشباع هذه الحديثية ما وراء أنا وجيت ما وراء ما وراء التاريخ ما وراء التاريخ على حسب ما وراء الزرق سيد محمد الثالث رحمة الله عليه شيئا ما بعد في تعليقه على اللمعة أو على المقاصد حاول يقوم في هذا الشيء جانب معين، أنا أقول إن هذا البعد مؤثر مهما يكون مؤثر من زوايا عديدة. الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه إلى حد ما في بعض القضايا الذي هم عند هذا البعد إذا الجانب المهم هذا أمر مهم مؤثر ملحوظ الشيخ محمد هو مبصر إلى حد ما في بعض الأبواب، المقصود هذه أمور ذي الزوايا المؤثرة حيثيات مؤثرة. إذا نرجع إلى بحث عموم الظن الانفرادي، عموم البحث الظن الانفرادي يشمل الظن الرجالي والظن اللغوي والظن في العلوم الدينية والظن في العلوم التخصصية المؤثرة في توضيح الموضوع، فارجعنا هكذا في دحين مؤثر أو لا؟ طبعاً بالنسبة للعلوم التخصصية وعلم اللغة من الواضح أن التحصيل يعني العلم فيها الاطمئنان بالمراس لا بأس، لكن إذا لم يحصل اطمئنان بنى الفقهاء وبنوا على أنه على ماذا؟ على حجية أهل الخبرة، أهل الخبرة كما مر بنا تعبير لحجية أهل الخبرة عبارة أخرى عن حجية التقليد أو حجية الرأي العلمي لأهل الخبرة لمن ليس له خبرة، يعني نوع من التقليد الثاني هذا، وهذا يعني نوع من التقليد من اعتبار الظن منهم. طبعا خاص إذا كان عليه دليل خطأ، أما إذا دليل خطأ فليس من بعض الظنقاء، هذه سمد هي عامة للأنشاء. طبعا إذا بنى واحد على السيارة أخرى هي دروس آخر، أقصد إذا لم تتم المفروض تصير تشمدين دليل عام أنا مشاهد يذكر. أما بالنسبة للعلوم الدينية كيف؟ هل يشمل الظن الانسدادي أو لا؟ يشمل الظن الانسدادي عموم الظن الانسدادي العلوم الدينية أو لا؟ صاحب الكفاية يقول لو افترضنا ان في علم التفسير علم الرجال، وهو كراسه علم الرجال، قال لو افترضنا ان العلوم الممهده للاستنباط كانت ليس ممتدا طريق العلم فيها، وفي مساله واحده في من يحفظ العلم حصل الظن، مع ذلك نحول على هذا الظن ويقرر عموم الظن الانسدادي. لماذا؟ يقول لأن هذا الظن يستلزم ظن بالحكم الفقهي من الأدلة، فمن سمع حاول عليها. بعبارة يريد أن يقول صاحب الكفاية أنه ولو لم يقرر عمومية الظن بانشدادي للظنون في العلوم الممهدة للاستنباط، إلا أنها تستلزم ظن آخر في الأدلة، في الظهور مثلا أو في الأدلة القائمة على الحكم الفقهي، وبالتالي ذلك الظن القائم على الحكم الفقهي المفروض شمول عموم الظن الانسدادي لكل ظن بالحكم الفقهي ناشئ من أسباب الاستدلال. هكذا قرر بعض الغاية وبنى على عموم حجية الظن من هذا الباب شامل العموم على العلوم الممهدة للاستنباط، وإن كان هو قد اقتصر في التنفيذ بظن الرجالي، ولكن سابقا مر بنا أنه في العلوم الممهدة للاستنباط إذا قرر عدم الانسداد فيها، وأن الانسداد فقط في علم الأصول وفي علم الفقه، التعويل على الظنون غير المعتبرة في تلك العلوم مشكل. لماذا؟ إذا قرر طبعا، يعني لو بنينا أن علم الرجال ليس في انسداد، نفتش في نظرية الانسداد لو بنى بانا على أن نفتش بين تقرير وقوع مقدمات الانسداد بين الفقه وأصول الفقه من جانب، والعلوم الشرعية الأخرى من جانب آخر، علم التفسير، علم السيرة، علم الدراية، علم الحديث، علم الكلام، وقلنا أن تلك العلوم ليس فيها انسداد، ما فيها انسداد، وبقي مسائل يسيرة فيها ظنون غير معتبرة بلحاظ تلك العلوم، فهل يعول في تلك المسائل اليسيرة على الظنون هذه غير معتبرة؟ مشكل. لماذا مشكل؟ لأن المفروض أن تلك العلوم لها موازين وغير ممكن الوصول للواقع، وما يفوت من الواقع فيها لا يخل بامتثال العلم الإجمالي الكبير، لا يخل بامتثال علم الإجمالي الكبير بالأحكام الفقهية من ناحية ذلك العلم المعين، من ناحية علم الرجال أو علم التفسير أو علم المجرد. فالعمل والتعويح الذي في بعض المسائل اليسيرة في الرجال أو التفسير أو غيره من علوم الممهدة للاستنباط مع وجود العلم انفتاح العلم المفروض، يعني فهو المسألة هكذا، فمشكلة نوم ضمن وجه التعويل عليه. وفيما في باب الانسداد يقتصر على قدر المسيح كان مباشرة، ذلك سواء كش بني على الكش أو بني على الحكومة، لأنه دليل عقلي لبي والبراءة تقدر بقدرها. والمفروض أن من ناحية هذه العلوم الأخرى الممهدة للاستنباط لا انسداد في الكش، حيث يتجلى لنا كافة شؤون الطرق من جهة رجالية أو من جهة جرائية المتون أو من جهة حديثية مصادر الحديث من المجهة، فمن وجه في التعويل على ظن لا يعول على ذلك الكش في المسألة الفقهية، وإن استلزم ظنا بالحكم ظنا آخر بالحكم الفقهي كما قرره صاحب الشريعة، إلا أن التعويل على ذلك الظن من جاي عليه ويجي فيه البراءة والأصول العملية. عجيب في المسائل التعلقة صاحب الكفاية يقول بقدر ما يحل العلم الإجمالي يتمسك بعد ذلك بالأصول العملية. هنا لماذا رفع اليد عن ذلك؟ من وجه ذلك؟ هذا الظن المفروض فيه ليس ناشئا عن وجه معتبر، وهذا الظن ضعيف انه ليس مستند الى قد معتبر في تلك العلوم، والمفروض في تلك العلوم انفتاح موجود، موازين موجوده مقرره وابقى ما تستلزم الاخلال بانتقال العلم الاجمالي الكبير من ناحيتها تلك العلوم، لان المفروض الانفتاح موجود. على كل الاقل من الظن الضعيف فلا كل اي مظن التعويل عليه مشكل. نعم هو احواض بحث اخر اذا بناها يحتاط بالاستنباط، هذا صحيح، وقد مر بنا ان الفقيه المتضلع يمكنه ان يعمل بدليل ليس المعتبر من باب الاحتياط والاستنباط من دون ان يخل الموازين المقرره. تذكرون ان شاء الله مر بنا قبل اسبوع اسبوعين ان يمكن للفقيه المتمرس ان يحتاط في ادوات الاستنباط بطريقه ما يرفع الى الميزان المقرر، يجمع بين الميزان المقرر وغير المقرر. فاذا اعتبر كفتوى وليده لمجموع الادله لو بعد 20 سنه بعد ذلك يستجد عند فحص وانكشاف بعض الادله التي كان يراها غير معتبره، ثم يرى ان في على مطابقها دليل معتبر اخر، لن تتغير الفتوى عنده. لماذا؟ لانه من الاول سبق فتوى لمجموع ادله. هذا ما يخالف الموازين المقرره، لكن يجمع بينها وبين الموازين غير المقرره من باب الاحتياط، احتياط المشتهي في عمل الاجتهادي. هذا على كيف صعب، انا ما اقول صعب، لكن المتمرس المتضلع يمكنه ذلك، حيث لا يخطئ الواقع في الاستنباط ولا يقتصر على الموازين المقرره المعتبره حتى يجمع بينه وبين غير المعتبر. استخدموا في كل مسائل درجات قدرة المجتهدين في التفصل لذلك مختلفة، طبعا هذا صحيح، لكن يقف الإنسان على مثل هذه الممارسات الاحتياطية في الاستنباط عند الحصول القدماء في جملة من الأبواب يقف عليه المتسلع كثيرا. جيد، هذا كلام الكلام اذا مشي الظنون الاخرى. تقليد في نفس الفقه، طبعا في نفس الفقه بالاعتبار، لان التقليد الى من يدعي انفتاح في الفقه يراه المتلاذي هذا رافض غرض الجهل مرتب، فكيف يعول الجاهل على من هو متاجر من حميد بالمعنى. على كل فإذا هذا تمام الكلام في الظنون عمومية الظن الارتدادي في العلوم الموحدة للاستنباط. بقي شيء قبل أن ندخل إلى أهم شيء في الانسداد، أهم شيء في استنباط الانسداد، وهو التعويل على الظن الارتدادي في الشبهات الموضوعية. شلون؟ في الشبهات الموضوعية لازم تنقيح موضوع الحكم، تنقيح موضوع الحكم تنظيرا كليا، هذا ليس من الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية تنقسم إلى شبهة بالموضوع وشبه بالحكم الموضوع الجزئي وشبه بالحكم الجزئي. يمكن الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية يعني الشبهة التي نشأت من اشتباهات في الخارج، سبب الاشتباه عدم الاطلاع على الظرف البيئي الخارجي، هاي الشبهة الموضوعية. هذا الطريق ما شو الموضوع؟ شو موضوعية فردية؟ شو موضوعية سياسية؟ شو موضوعية أمنية أو أسرية أو قضائية؟ شو موضوعية؟ هذا التفصيل. ولا يلم بالموضوع من كل زوايا إلا المعصوم. طبعا لكن ما لا يذكر لا يذكر شبه مباشر. إذا من زاوية الجزء المباشر الجزء الخارجي شبه موضوعية، سواء من ناحية الحكم الجزئي أو ناحية الموضوع الجزئي شبه موضوعية. وماذا عن الشبه الحكمية؟ الشبه الحكمية أقسام عديدة جديدة وكلها ترجع للتنظير الكلي للحكم، سواء من ناحية موضوع الحكم، من ناحية محمول الحكم، من ناحية مفهوم الموضوع، من ناحية مفهوم المتعلق، من ناحية نفس المحمول قيوده. المهم ترجع إلى، لذلك هذا الآن فقاع ما هو عند الأعلام يشتم بالبراءة محل تأمل. شلون تذكر البراءة؟ فقاع الإبهام الموجود لدى الأعلام حفظهم الله في شبهة مفهومية، المفروض أول تنقح الشبهة الموجودة. شنو الضابط للفقاع؟ ما هي الفقاع طقطقة أو طقطقة؟ إيه هو شو ما هو؟ وليس الاتباس في الخارج الوحطان ما الشعير خلينا الشعير فيه وهذا الماء في الخارج أزلنا عن الشعير صفينا عن الشعير كم مدعين خلينا الشعير نش أو نشنش أو ماشنش ثم كده الاتباس في الخارج ما موجود. الكلام في فقد ما أريد أن شيء مطلقا، لكن غالبا هذا البحث الآن بحث شبه مفهومية في الموضوع، صح في الموضوع الشرعي، لكن الموضوع الكلي تنظير كلي. وفي الشبه الحكمية ما تجي للبراءة قبل الفحص، لابد واحد يفحص ولو من أهل الخبرة معنى البيرة شنو، معنى الفقاع شنو، أو أن أهل الخبرة أو أرجع إلى أدلة ما هو اللغة ما هي مطلوب بها الفقاع يعني ما هذا الشيء. أما مطلقا أبني على أن هذا ماء الشعير هذا غير الفقاع، شنو تفكير في التنظير الكلي؟ وإن كان الروايات الحمد لله وفتاوى الأصحاب ذكرت ضابطة مفهومية وهي آلية موضوعية للشبهات الموضوعية الجزئية، ما أنكر الفقاعات فوقا ما الشعير مستقرة لا تزول هو هدف من هذا الفقاع. هذا ما يحتاج بعد سين جين كثير، لكن لو هذا طبعا يحتاج ماذا؟ يحتاج لأن الفقيه يستنبط أن الضابطة الموضوعية التنظيرية المفهومية الكلية جعلها شارع هي الفقاعات، مو جعلها شارع أنا أروح أختبر في المختبر أن في كحول أو ما في كحول، ما يحتاج. ضابطة الفقاع ما هي المفهومية؟ شوف هل تنقح من نقح صراحة من عند العالم المفروض ينقح شبه مفهومية، دي مو شبه مفهومية في فيها صراحة. رحمة الله على أحد الشباب كان توفى كان أمير جميع البراءة، فعلى كل صار ذكر هذا النقاش ذكرت له هذا النقاش فهو تراجع عن شبه الغراء والاحتيال. مقصود أنه هنا شبه مفهومية ليس شبه مفهومية، أي موقف واحد يجيني منه. ثم الشبه المفهومية هي شبه مطلقية، لا نظن أن الشبه المطلقية يعني شبه مضارية، لا حتى في الشبه الحكمية هي مطلقية. لما يعني التنظير كلي مصداق لتنظير كلي فوقه، أيضا عبر عن الشبه المطلقية أو شبه مطلقية وقام أو ما شابه ذلك. الشبه الحكمية تنقسم انقسامات عديدة، شبه مفهومية، شبه موضوعية حكمية، شبه مصداقية، شبه صدقية، هي أيضا أقسام عديدة وتتضح إن شاء الله في المباحث. بدأوا أصول عملية ينقحوها هناك بشكل دقيق وبشكل، لكن إجمالا هذا كم واحد من التنجيل. الآن كلام صاحب الكتاب ماذا؟ كلام فرانكفاين الشبه الموضوعية يعود يعرف ظن أو لا يبي يقول يقرر هو الشيخ أيضا أعطاني وبقية الإعلام كذلك أن التعويل على الظن الانتزالي في الشبه الموضوعية لا موجب له ولا وجه له إلا أن يقوم علم إجمالي في باب معين في الشبه، علم إجمالي ليس في التنظير كل الأحكام، علم إجمالي موضوعي في الموضوعات في باب معين، أن نعلم أن هناك مثلا أحكام وجدانية سوف تفوت على المكلف إذا لم يحتاط، وافترضنا أن الاحتياط الماء ليس بمواجب في ذلك الباب. من جهة الشارع لا يسمح لمن بالمخالفة القطعية. إذا تقصد نوبل المقصود انتشار الظن في ذلك الباب لم تكن. وهذا مقرر عند الفقهاء في خمسة أبواب وفصول. باب المثل روايات موجودة فيه أن الشهرة الظن الناشئ من الشهرة الظن خاصة يعني منشأه الخاص الظن الناشئ من الشهرة يعمل به في المثل وفي الولايات وفي الأوقاف في خمسة مواضع لها رواية مذكورة في باب الشهادات الرواية مذكورة في باب الشهادات مما يحضرني الفاظها موجودة دالة على أن في الباب هذه الأبواب يعول على الشهرة الظن الناشئ من الشهرة. فعلى كل وإلا ففي الشبهة الموضوعية لا يعول على الظنون إلا إذا كان هناك موجب. طبعا في بعض الأبواب العكس الشارع يطالب بالاحتياط كما في الأعراض نأتينا مع أهمية نمط الأرض وما شابه ذلك في الأعراض على درجات بعد تارة سمعة المؤمن تارة مثلا تارة عياله تارة عورته هذه درجات العرض في درجات بعد من درجة الأموال كذلك النفوس كذلك تارة يده رجله تارة روحه ظروف روح من الأموال النفوس من درجات فبلا شك في الدرجات المتوسطة فما فوق الاحتياط متعين في هذه الأبواب. هذا تمام الكلام في تنبيهات الانسداد وعموم مبحث الانسداد وعموم الظن الانسدادي. بقي تنبيه أو خاتمتان هي تنبيهات تسموها خاتمتان تسموها تنبيهات الشيخ مسميه تنبيه. أعظم تنبيه في بحث الانسداد هل يسوغ العمل بالظن الانسدادي في أصول الدين؟ الشيخ العصاري عنوان البحث بهذا العنوان. فأحمد كفاية عنوان آخر عنوان المبحث هل يجوز العمل بالظن الانسدادي في الاعتقادات؟ وهذا العنوان أضبط من عنوان الشيخ. لماذا؟ لأن الاعتقادات ليست كلها أصول دين. شوف هذا مبحث بسم الله الرحمن الرحيم فهرسة لبحث الاعتقادات. هذا التنبيه جدا خطير وأهم بغض النظر عن مبحث الانسداد. يعني بصراحة هذا التنبيه لا بحثه الفقهاء بشكل مفصل ولا بحثه المتكلمون بشكل مفصل ولا بحثه الفلاسفة بشكل مفصل مع أنه في خلاف كما يقال أزلي بين الفلاسفة والمتكلمين. الفلاسفة يعولون فقط على العقل ويبذلون النقل في يعني مغلوطة لديهم بدون النقل حتى يملك رسالة مولى صدرة الحكمة المتعالية الحكيم الشيعي مولى صدرة رحمة الله عليه لا يبني على شوية وسطية في هذا المبنى. لكن عموما مدارس الفلسفية تنبذ النقل أو الوحي بخلاف الموضوع العظيم. لكن نفس هذا المبحث أيها الفلاسفة لماذا لا تبنون؟ تبنون لو نون ما نقصد بصراحة جزء مبحث نفس ما نقصد نفس الفلاسفة هذه المناطق فدعنا الآن كانها الفقه نفس المناطق أيها المناطق تبنون على النقل لو ما تبنون تبنون على الوحي ما تبنون ما تبنون لو نون أما نقح حرفة مفصل عجيبة واقع عجيبة مصادر المعرفة مهم نظرية المعرفة مهم منهج المعرفة مهم كيف تعمل ليش كيف تقضون في شيء مفصل طبعا هم اقنضوا في باب البرهان دون المغالطات دون الجدليات دون الشعر قناعة البرهان وقناعة مغالطة وصناعة الجدل وصناعة الجمع الصناعة خمس صناعات والخطابة مش شعر خمس صناعات بعد في صناعة تحريف في صناعات أخرى مو بس خمس كما ذكر المبصر في صناعات أكثر صناعة تحريف تركيب بعد وهي أعظم الصناعات لكن ما صابوا في شكل مفصل هذا هو عقلاء والعقل وكيف ولما انجبر على سنين ضحكي كتم تنبيه جدا عظيم حاول تلاحظوا فيه مو فقط الامتداد يعطيكم رؤية واضحة عند الجدل الشديد الموجود المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والفقهاء والمحدثين والمفسرين وشيء مرتبط بالاعتقادات بالاعتقاد انا وجدت اساتذه فوق كبار شيخ حسن زاد عندي استاذ رحمه الله لكن هذه المساله مترجل معنى عظيمه في فنون عديده جحفل بس في دي المساله ابدا ولا هو هذا منهج ابدا ما شاب من المطلق حفظه الله على كل لكن ما شاب من المطلق ابدا شلون هذه عجيبة سأبين لكم شلون عجيبة وغرائب هذا المبحث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه